فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة. يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتيح الجنة،
واسمع لحروف من نور صيغت في رد منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة.
واسمع لحروف من نور
صيغت في رد منشور،
من آي كتاب مسطور
وحديث من هدي السنة.
وحديث من هدي السنة.
يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتيح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لأوليائه، وذكرنا أيضا شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحرص على دخول الجنات التي وعدهم بها رب الأرض والسماوات. وكنا في الحلقة الماضية وقفنا على شيء من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدعوة إلى الله تعالى، ووعدنا بأن نذكر حال معلمهم ومربيهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. بل إننا أيضا كنا ذكرنا في الحلقة الماضية موقفا واحدا له صلى الله عليه وسلم لما سمع بالغلام اليهودي الذي كان جارا له، غلام صغير لكنه كان كافرا يهوديا، سمع صلى الله عليه وسلم أنه مريض، فقام مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حتى دخل على هذا الغلام، فلا زال يقول له: يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى قالها الغلام. فلما قالها الغلام فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما اليوم فلعلنا نقف على موقف آخر أخرجه البخاري في صحيحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع بأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه مريض، فقال لبعض أصحابه: قوموا بنا إليه. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ووراءه بعض أصحابه ومضى. ففي أثناء الطريق قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، لو أتيت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان عبد الله ابن أبي لا يزال على كفره ولم يظهر الإسلام. هو نعم مات على نفاقه وعلى كفره، لكنه لما رأى تمكن الإسلام أظهر أنه مسلم، لكن الله عز وجل قرر أنه مات كافرا بقوله: وماتوا وهم كافرون، قالها في حق عبد الله بن أبي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إليه، أول ما عرض عليه أنه يدعو رجلا إلى الله مضى إليه. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم إلى مجلس عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس خليط من المسلمين ومن المنافقين ومن اليهود، أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عبد الله بن أبي من بعيد وضع شيئا من عمامته على وجهه، ثم قال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا، قد آذانا نتن حمارك. يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم زائرا داعيا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل، وليست هذه هي أول مرة يؤذى صلى الله عليه وسلم في ربه فيتحمل، لذا رفعه ربه جل وعلا درجات. أقبل صلى الله عليه وسلم حتى وقف على هذا الجمع، ثم نظر إليهم، وقبل أن يقول كلمة واحدة رفع عبد الله بن أبي رأسه إليه وقال: يا هذا، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا هذا اجلس في رحلك، اجلس في بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. الذي يجيئك منا، ما قال اقرأ عليه قرآن أو علمه الدين، لا، يستهزئ، يقول الذي عندك قصص فقط: يا هذا اجلس في رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، أعطه كم قصة من القصص التي عندك فاقصص عليه، ولا تؤذنا في مجالسنا. عندها قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله كلا، بل أقدم علينا يا رسول الله في كل حين، يا رسول الله وعلمنا مما علمك الله، واغشنا فإنك أن تغشانا أحب إلينا. عندها قال عبد الله بن أبي: قد آذانا نتن الحمار. فالتفت إليه أحد الصحابة وقال: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك أنت. عندها قامت الخصومة بينهم، بدأ هذا يرفع صوته ويصرخ وهذا كذلك حتى سكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفتح له المجال أن يقول كلمة نصح واحدة. عندها مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبادة، دخل عليه وهو صلى الله عليه وسلم مهموم من شدة ما أصابه من الكرب في هذا المجلس، يأتي إليهم ناصحا داعيا موجها مربيا يستميت في سبيل هدايتهم وإنقاذهم من النار ثم يرد عليه مثل ذلك. دخل على سعد بن عبادة وهو مهموم صلى الله عليه وسلم فقال له يا سعد أعلمت ما قاله أبو الحباب؟ انظر من يعني بأبي الحباب، يعني عبد الله بن أبي، وانظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه وسلامة روحه أنه لم يعيره بلفظ أو ينبزه بلقب وإنما سماه أبو الحباب كناه الكنية الحسنة. قال سعد بن عبادة وماذا قال يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد قال لما أقبلت عليهم قد آذان نتن حمارك وقد قال اجلس في رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم من شدة الكربة والهم. عندها قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لا تحملن عليه، لا تحملن عليه يعني في نفسك ولا تغضب، فإنه كان سيدا في قومه وكانوا ينظمون له الجواهر في تاج يلبسونه إياه يملكونه عليهم. هذا الرجل الخبيث كان سيصبح ملكا على المدينة وكانوا يصنعون له التاج حتى يصبح ملكا، ثم جاء الله تعالى بك نبيا مرسلا فأخذت منه الملك، يعني بدأ الناس يتجهون إليك ويطيعونك أنت، ففاته الملك الذي كان يرجوه، فلا تحملن عليه يا رسول الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عفى عنه وسكت. ومما يدلك أنه صلى الله عليه وسلم فعلا لم يبق في نفسه شيء وأنه عفى وأصلح أنه لما مات عبد الله بن أبي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يغسلونه وكان منهم بعض أبنائه، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأعطاه ولد عبد الله بن أبي وقال خذه فأشعره أباك، يعني إذا أردتم أن تكفنوه فقبل أن تضعوا الكفن اجعلوا ردائي هذا هو الذي يلاصق جسده، خذه فأشعره أباك لعله أن ينفعه، يعني بعد موته، مع أنه أيها الأحبة الفضلة إنما مات وهو من أكبر الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. خذ موقفا آخر عند الإمام أحمد، يقول البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، قال فنظر فرأى قوما مجتمعين على شيء، ما يدري على ماذا اجتمعوا لكن موقف فرصة للدعوة إلى الله، رأى قوما مجتمعين على شيء فسأل الصحابة قال على ما اجتمع أولئك؟ قالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرونه. يقول براء فابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ومضى إليهم، فلما وقف إليهم فإذا القبر محفور وإذا القوم قد اجتمعوا حوله. هذه فرصة ينتهزها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفوت ليعظ الناس وينصحهم للاستعداد لهذا القبر. يقول البراء رضي الله تعالى عنه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فجئت من قبالة وجهه، يقول تحولت حتى آتي مواجها له لأجل أن أرى ماذا يفعل، قال فجئت من قبالة وجهه وأخذت أنظر إليه، قال فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بلت دموعه خديه، قال ثم بكى حتى خالطت دموعه لحيته، ثم بكى حتى تقاطرت دموعه على التراب والثرى، ثم قال إيه يا إخواني لهذا الموطن فأعدوا، إيه يا إخواني لهذا الموطن فأعدوا، يعني أعدوا لدخول القبر. فانظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس، والله ما ترك موقفا في الطريق يدعو إلى الله. ألا ترى أنه كان يمشي مرة مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله بن عباس غلاما صغيرا، فينتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة المشي للدعوة إلى الله، تدري ماذا فعل؟ التفت إلى عبد الله بن عباس ثم قال يا عبد الله بن عباس، قال لبيك يا رسول الله، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، أنا أنتهز هذه اللحظات لتعليمك، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في الطريق ويدعو إلى الله تعالى. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم لما مشى يوما مع معاذ بن جبل، أثناء مشيهما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أيضا، ثم قال له: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. فرصة لا تفت عليه، يستغل حتى لحظات المشي للدعوة إلى الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في الطريق دعوة إلى الله، بعد الصلاة دعوة إلى الله، ينبه أصحابه ويذكرهم ويعلمهم، عند القبر لا يترك الفرصة، يأتي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوهم إلى الله، بل حتى على فراش الموت. نعم، حتى على فراش الموت. ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ به نزع الموت وبدأ ملك الموت ينزع روحه، بالله عليكم أيها الفضلاء ماذا كان يقول؟ والله ما كان يتكلم عن زوجته، ولا كان يوصي بابنته، ولا كان يوصي بماله، ولا ببستانه، ولا بشيء من الدنيا، بل ما كان يوصي بنفسه أيضا: افعلوا بي كذا أو ادفنوني في كذا. إنما كان يدعو الناس وينبههم، وهو صلى الله عليه وسلم يبادر روحه أن تخرج، يريد أن يتكلم مع الناس بما ينفعهم. أتدري ماذا كان يقول؟ كان صلى الله عليه وسلم وهو يموت وينتفض ويشهق يلتفت إلى الناس ويقول: الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم، احرصوا على عبادة ربكم بالصلاة، وانتبهوا واحذروا من أن تظلموا خدمكم، يعني الذين ملكت أيمانهم. فلا زال صلى الله عليه وسلم يتكلم بذلك. ثم صلى الله عليه وسلم تعدد دعوته إلى اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. قالوا: لما؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني لما أموت اذهبوا إليهم وقولوا لا يجوز أن تتخذوا القبور مساجد. فهل رأيتم أحدا أشد حرصا على الدعوة إلى الله منه صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من كان مهتديا فليهتدي بهديه، ومن كان مستنا فليستن بسنته، ومن كان متبعا فليتبعه صلى الله عليه وسلم، لعله أن يكون به النجاة. ولعله إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة نكمل شيئا من أخباره صلى الله عليه وسلم في حرصه على الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي بيانه لهذا الدين، لأني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن إكمال ما عندنا. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم ذلك. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بنفاتيح الجنة، واسمع لحروف من